أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توضيح القواعد الفقهية لسماحة الشيخ محمد صنقور البحراني حفظه الله تعالى. ابتدأ الكتاب بتمهيد. التمهيد هذا عبارة عن التفرقة بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية والمسألة الأصولية. عادة شيخنا الكتب تبدأ، كتب المهتمة بالعلوم، مختصة بالعلوم، تبدأ بمقدمات، منها تعريف العلم وموضوع العلم بناء على أن لذلك العلم موضوع، وفائدة العلم أيضا، نبذة تاريخية عن ذلك العلم أيضا، متى بدأ، أبرز الشخصيات، أهم الكتب. هذه الأمور وأمثالها لم يتعرض لها سماحة الشيخ في كتابه هذا. لعلنا نضيف بعض الأمور عندما ننتهي من كلامه، أو لعلنا أيضا نحيل إلى بعض الكتب الأخرى التي تعرضت إلى جوانب أخرى لم يتعرض إليها. أنا في البداية سنقرأ، يعني سنستعرض ما ذكره، ثم نضيف ما شئنا أو ما أحببنا أن نضيف إن شاء الله تعالى. عموما سماحة الشيخ، طريقة تعاملنا مع هذا الكتاب أولا هو أن نستعرض ماذا قال المصنف، هذا في البداية أن نفهم ماذا قال المصنف، بعد ذلك نضيف إليه بعض الإضافات التي لا تخرج الكتاب عن المستوى المطلوب منه. أنا أريد من هذا الكتاب مستوى من البحث والتوسع يكون أعلى من الكتاب القواعد الفقهية اللي سماحة الشيخ العيرواني دام ظله حفظه الله تعالى، وأيضا أقل من مستوى مثلا كتب القواعد الفقهية للمراجع المعاصرين مثل الشيخ المكارم أو غيره من الفقهاء المعاصرين. ففي هذا المستوى، مستوى فوق مستوى الطرح الذي ذكره الشيخ العيرواني، وأقل من مستوى البحث الخارج. نريد أن لا ندخل، يعني لا يكون مستوى بسيط جدا، ولا يكون أيضا مستوى متعمق من الدخول في التفريعات وفي الإشكالات والدقة وما شابه، يعني تدقيقات، مستوى وسطي إن شاء الله تعالى. فقال التمهيد إن محمولات القواعد الفقهية على اختلاف مؤدياتها. بدأ يقول شنو فائد نتيجة المسألة أو القاعدة الفقهية، نتيجتها ما هي؟ بعد ذلك حتى يريد يميز بينها وبين ما ذكرنا من المسائل الفقهية في البداية. يقول لا تخلو إما أن تكون حكما وضعيا مثبتا أو منفيا، أو تكون حكما تكليفيا مثبتا أو منفيا. وهذا يعني يحتاج أن ماذا؟ يحتاج أن نتذكر ما هو الحكم الوضعي وما هو الحكم التكليفي، مر بنا في علم الأصول. طبعا لا يخفى عليكم وعلى السامع الكريم أن مستوى هذا الكتاب، القواعد الفقهية بشكل عام، القواعد الفقهية لا ينبغي أن يدرسها كدراسة، يعني كدراسة أن يتدرس إلا بعد الحلقة الثانية، واحد عنده مستوى من الأصول حتى مناقشات الأصولية، مناقشات الرجالية، يكون يعني عنده ركيزة لها. أما قبل ذلك يعني يمكن أن تشرح له القاعدة، أما كاستدلالات وما شابه يصعب عليه أن يتوجه وأن يلتفت إلى كيفية الاستدلال. فالتفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مر بنا في الحلقات، ذكرها الشهيد على الله مقام الشهيد الصدر. الحكم التكليفي كما تعلمون شيخنا هو فيه توجيه مباشر إلى فعل الإنسان، إلى الإنسان افعل أو لا تفعل، والإباحة طبعا كأحد الأحكام التكليفية، يعني الوجوب والاستحباب والحرمة والنهي والكراهة، والحرمة والكراهة والإباحة. هذه الأمور الخمسة هي الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما هي؟ يعني مثل طبعا الأحكام الوضعية هي أحكام شرعية لكن ليس فيها توجيه مباشر مثل هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها. مثل عن الزوجية، هذه زوجة، هذا حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي يترتب عليه أحكام أخرى تكليفية طبعا، مثلا الطهارة والنجاسة. ما خلنا نتكلم عن الزوجية ثم نأتي للطهارة والنجاسة. مثلا الآن الزوجية ترتب عليها جواز الاستمتاع بالزوجة، وجوب الإنفاق عليها، أن ترث منه ويرث منها. هذه أمور تترتب على ماذا؟ على الزوجية. الطهارة والنجاسة أيضا من الأحكام الوضعية، عندما يقول الشارع أو يقول الفقيه أن هذا أمر، هذا الشيء نجس، يحكم يترتب عليه ماذا؟ لزوم الاجتناب عنه فيما يشترط فيه الطهارة. أيضا من الأحكام الوضعية ماذا؟ الملكية، أن هذا ملك في فلان، أن نحكم بملكية فلان لهذا الأمر. هذا ليس فيه توجيه مباشر للإنسان، هذا ملك فلان زي هذا بحد ذاته ما في توجيه مباشر، لكن يترتب عليه أنه هو يجوز له أن يتصرف فيه، ولا يجوز لغيره أن يتصرف في ذلك الشيء إلا بإجازة المالك. جواز أن يبيع المالك هذا الأمر إلى غيره مقابل مال وصحة ذلك. هذه أمور تترتب على ماذا؟ على الحكم الوضعي وهو الملكية. طبعا مضافا إلى أنواع أخرى من الأحكام الوضعية، مثلا الجزئية والشرطية، أن التشهد مثلا جزء من الصلاة، يعتبر أيضا من الأحكام الوضعية. أن مثلا الشيء الأمر المعين مبطن للصلاة وما شابه ذلك، أيضا هذا يعتبر من الأحكام الوضعية. لا بس أيضا أن نضيف أن كلمة الحكم الوضعي شيخنا مشترك لفظي، أنصح التعبير أنه مشترك لفظي. طيب ما المقصود بمشترك لفظي؟ تارة هناك استعمال آخر للأحكام الوضعية غير هذا الاستعمال. هذا الآن استعمال شرحنا معناه، في معنى آخر للحكم الوضعي أو استعمال أو مصطلح آخر، مصطلح آخر للحكم الوضعي. عندما يقول هذه أحكام وضعية يعني أحكام بشرية، أحكام بوضع البشر، البشر هو الذي وضعها في مقابل الأحكام الإلهية والسماوية، التشريع السماوي. فإذا كثير هذا يستعمل أيضا في الكتب في الساحة الثقافية، يقول هذه أحكام وضعية. ما معنى أحكام وضعية؟ يعني الأحكام التي أصدرها البشر، يعني برلمان مثلا جالس يصوتون على قضية معينة، كمثال يصوتون على قضية معينة، يطلعون قرار ملزم للناس بفعل أمر أو بترك أمر معين أو كذا، يقال هذه أحكام وضعية. هذاك معنى آخر غير هذا المعنى. هذا الآن نتكلم عن حكم شرعي وضعي، أما ذاك في مقابل الأحكام الشرعية. هذا الآن إذن الحكم الوضعي الذي نتحدث عنه حاليا من الأحكام الشرعية، قسم من الأحكام الشرعية، أما ذاك الحكم الوضعي فهو في مقابل الأحكام الشرعية. فالشيخ الآن نرجع إلى ما نحن فيه، الشيخ يقول القواعد الفقهية تارة نستفيد منها في الأحكام الوضعية وتارة في الأحكام التكليفية، تارة على نحو الإثبات وتارة على نحو النفي. بل أيضا في بعض الأحيان نصف أن القاعدة الفقهية الواحدة قد يستفاد منها في موارد إثبات وفي موارد نفي. مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، تدل على أنه إذا وقع ذلك الخلل من جهة الخمسة فتعاد الصلاة، وإذا وقع ذلك الخلل أو خلل وقع خلل من جهة غير الخمسة فلا تعاد الصلاة. فإذا قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس تدل على وجوب إعادة الصلاة في حالات، وعدم وجوب إعادة الصلاة في حالات أخرى. فذلك هو ما يقتضيه الاستقراء لتمام القضايا التي تم توصيفها بالقواعد الفقهية. فقاعدة الفراغ مثلا، ما هي قاعدة الفراغ إجمالا؟ الإنسان إذا صلى بعد أن انتهى من صلاته، بعد أن انتهى من صلاته شك أن توضيت أو ما توضيت، يبني على ماذا؟ يبني على صحة الصلاة.
ما يعرف ما في 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 في حاله الذهن 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 في ح
زين او احدهم حدث له كذا وكذا وكذا حكمه كذا وكذا وكذا، هذا الان هو فعلا عندنا واحد في الخارج، ربما اصلا ما عندنا واحد في الخارج انه صار له شك. بس احنا نقول اذا واحد شك، الان كمثال الان يقولون اذا شك الانسان بين مثلا بين الرابعه والخامسه حكمه كذا وكذا، حكمه بين الرابعه والخامسه. انت الان يمكن لعلي الى الان والله العالم ما وجدت من شك بين الرابعه والخامسه، لعلي هالشكل، لعلي والله العالم. سيقول لك اذا واحد شك بين الرابعه والخامسه هذا حكمه، اما انت فعلا بتلاقي واحد بين الرابعه والخامسه او لا؟ هذا يقول لك مثلا الكلب او الخنزير، خلينا كمان الخنزير، الكلاب مثلا شفنا الخنزير البري نجس، يمكن واحد من الناس طول عمره ولا شاف ايش ولا شاف الخنزير البري يعني معينه في الواقع الخارجي، يشوف في الصور في التلفزيون كذا يمكن، اما في الخارج يمكن اصلا ما يعيش ما شافه يمكن.
هذه على نحو القضيه
هذه حقيقيه مقدره الوجود، اذا وجد خنزير فهو ايش نجس، اذا ما وجد خنزير ما خلاص ما في شيء. فاذا الشيخ يقول ترى يا جماعه انا من جهه القاعدة الفقهية قاعدة تثبت لنا أحكام أو تنفي، إثبات أو نفي، يعني مرتبطة بالأحكام الشرعية الوضعية والتكليفية، والمسائل الأصولية نفس الشيء. هذا عن جهة اشتراك، جهة اشتراك أيضا أن كلاهما على نحو القضية الحقيقية مقدرة الوجود. يقول فلا فرق بين قضية من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذا إيش قضية حقيقية بالمعنى هذا، وبين قضية من استطاع فعليه الحج. الآن هذه الجملة يقول من استطاع فعليه الحج، وش الفرق؟ هذا مقدرة وهذا مقدرة، هذا فيه حكم وهذا فيه إيش حكم، الأول عليه الضمان والثاني عليه الحج. فكل من القضيتين رتب فيهما حكم شرعي على موضوع مقدر الوجود. طيب، فهذه الآن جوانب مشتركة، فمن أين جوانب الاختلاف؟ هذا المصنف سيأتي إليه غدا يعني في الجلسة القادمة، حيث أنه انتهى وقتنا لا بأس أنا هذه كإضافة. ذكرنا أنه المسألة الخارجية أو القضية الخارجية والحقيقية في الفلسفة لها معنى مختلف، بس الآن ما دام عندنا هالدقائق نشرحها. في الفلسفة إذا كانت القضية شيخنا العزيز تنطبق في الخارج فقط، خارج الذهن، في خارج الذهن يقال عنها ماذا؟ خارجية. أنا أتكلم عن بالمصطلح وإيش مصطلح الفلسفي، لما يقال الخمر مسكرون، وين الخمر مسكر؟ في الذهن مسكر أو في الخارج مسكر؟ في الخارج. النار محرقة في الرأس مسكر، في الذهن مسكر أو في الخارج؟ في الخارج. ويقال عنها أن هذه قضية خارجية، لأن هذا المحمول يصدق على الموضوع في عالم خارج الذهن. وهناك قضايا تنطبق فقط في الذهن ما تنطبق في الخارج، مثل عندما يقول الإنسان نوعون، الإنسان نوعون وين؟ في الأذهان. أما في الخارج لا يوجد أصلا إنسان نوع، الموجود في الخارج فقط ماذا؟ أفراد الإنسان. الموجود في الخارج فقط ماذا؟ أفراد الإنسان. فهذه الإنسان نوعون عالمها فقط عالم الأذهان، فيقال له هذه قضية ماذا؟ ذهنية. القضية ذهنية لأنها انطباقها فقط في عالم الأذهان. فإذا لدينا قضايا انطباقها فقط في عالم الأذهان تسمى قضايا ذهنية، ولدينا قضايا انطباقها فقط في عالم الخارج فتسمى خارجية، ولدينا قضايا ينطبق في العالمين، في عالم الذهن وفي عالم الخارج. عندما نقول الأربعة زوجون، الآن في الذهن الأربعة زوج وفي الخارج الأربعة زوج، في كلا العالمين، في الذهن الأربعة زوج وفي الخارج الأربعة زوج، فيقال عنها قضية ماذا؟ قضية حقيقية. إذن في كمصطلح فلسفي، إذا كان موطن الانطباق والصدق هو الذهن فهي قضية ذهنية، وإذا كان موطن الانطباق في الخارج فقط فهي قضية خارجية، وإذا كان موطن الانطباق في كلا العالمين يقال عنها ماذا؟ قضية حقيقية. والله سبحانه وتعالى هو العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.